وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنت أتحدث مع الإخوة الأعزاء عن نقاط الخلاف بين المدرستين، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومدرسة الجمهور في الوضوء، وذكرت لكم إن نقاط الخلاف بين المدرستين متعددة، ولكني لا أتعرض إلى الجميع خوف الملل، فقط أتعرض إلى نقاط ثلاث للخلاف هي النقاط المهمة. النقطة الأولى تعرضت إليها في محاضرتي السابقة، وهي أن مدرسة أهل البيت ترى في غسل اليدين حينما يغسل الإنسان وجهه ثم يصل إلى اليدين، الماء لابد أن يصب من أين؟ عند أهل البيت يصب من المرفق، من أعلى المرفق، ثم ينزله إلى رؤوس الأصابع. يرون هذا أمرا واجبا، بينما مدرسة الجمهور ترى أن من الجائز أن يصب الإنسان، طبيعي لا يقولون واجب، لا يقولون متعين، بل يقولون جائز وهو المستحب والسنة، أن يصب الماء من أين؟ من رؤوس الأصابع، على بداية الكف يصب الماء ثم يرفع المن إلى الأعلى. هذا الذي يعبر عنه في المصطلح الفقهي بالنكس، يعني يغسل منكوسا، منكوسا يعني بالعكس. فمدرسة الجمهور ترى أنه السنة وسنة النبي صلى الله عليه وآله، والمفضل والراجح النكس في غسل اليدين، يعني يصب الماء من بداية الأصابع ثم يرفع إلى فوق، بينما مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول لا، لابد أن تصب الماء من أين؟ من المرفق ثم تنزل إلى الأسفل، وإذا عكست يعني غسلت منكوسا وضوءك يصير باطل. دليل أهل البيت شنو؟ أي شيء؟ مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمامية، دليلهم على ذلك شنو؟ روايات من أهل البيت تدل على ذلك. لكن قلنا إذا ناقشوك بأن الآية الكريمة تقول إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق يعني النهاية تصير المرافق، وهذا يتوافق ويا من؟ ويا مدرسة الجمهور، يعني تصب الماء من بداية الأصابع ثم ترفع المن إلى المرافق، إلى المرفق، فهذا ما يوافق مدرسة أهل البيت، هذا يوافق مدرسة الجمهور. إذا واحد يتشير هكذا قال لك شتجاوبه شو تقول له؟ تقول له على أن كلمة إلى هنا ليست لتحديد الغسل نهاية وبداية، ما تريد تقول نهاية الغسل هو المرافق، حتى هذا يؤيد مذهب الجمهور، لا، هذه كلمة إلى لتحديد المنطقة التي يجب غسلها. قلنا مثال شنو في استعمالاتنا المتعارفة؟ إذا قلت لك دهن يدك إلى المنكب، لما أقول لك دهن يدك إلى الكتف أو المنكب شنو المقصود؟ يعني إلا يكون تبتدئ من الأصابع لا وتنتهي إلى المنكب لا مو هذا المقصود. مقصود أن المنطقة الذي تدهنها هي هذه المنطقة من رؤوس الأصابع إلى المنكب، أما منين تبتدئ هذا مسكوت عنه. فالآية الكريمة كلمة إلى فيها تريد تحدد المنطقة التي يجب فيها غسل اليد، يعني الآية تريد تقول المنطقة التي تغسلها أي منطقة؟ هاي المنطقة من رؤوس الأصابع إلى المرافق لا إلى الكتف أو المنكب، لا بل إلى المرافق. أما منين أبتدئ وإلى أين أنتهي هذا مسكوت عنه. احنا قلنا هذا هو المقصود، واذكرت لكم دليل على ذلك ايها الاخوة الاعزاء، ابرزت لكم قرينة جيدة لطيفة على ذلك، قلت بان كلمة الى اذا كان المقصود منها تحديد البداية والنهاية، يعني الآية لما قالت إلى المرافق مقصودها قد تكون النهاية المرافق، إذا كان هذا المقصود فلازمه أن هذا يكون واجب، يعني يجب أن واحد يبتدئ بالغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفق، لأن الآية هيك قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، إذا إلى تريد تحدد النهاية يعني معناه متعين عليك لازم عليك أن تنتهي إلى المرافق، وهذا لا يقول به أحد، لا مدرسة أهل البيت تقول به ولا مدرسة الجمهور، حتى مدرسة الجمهور لا تقول، لأن مدرسة الجمهور ماذا تقول؟ السنة والأفضل أن تنتهي إلى المرافق، لأن هذا هو متعين وشيء محتم. أرجو الالتفات إلى هذه القرينة، فلو كانت إلى لتحديد النهاية يتعين يعني أن تنتهي بالمرافق، وهذا لا يقول به حتى الجمهور، هذا يؤيد هذا يثبت هذا قرينة على أن كلمة إلى في الآية ليست لتحديد نهاية الغسل بل واردة لتحديد المنطقة التي يجب غسلها، أما البداية من أين والنهاية أين مسكوت عنه. فإذا مسكوت فنرجع إلى روايات أهل البيت وهي حددت البداية المرافق والنهاية إلى رؤوس الأصابع، هذا كل ذكرته لكم في محاضرتي السابقة، لكن بما أن هذا الموضوع موضوع دقيق جدا ومحل الخلاف فلا بأس بتكراره. محاضرتي الجديدة هي من الآن إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية للخلاف بين مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومدرسة الجمهور في الرجلين، بالنسبة إلى الرجلين، الإمامية مدرسة أهل البيت ماذا تقول؟ تقول في الرجلين لما تصل إلى الرجلين، احنا بالوضوء ايش عندنا؟ اولا واحد يغسل وجهه ثم يغسل اليدين، بعدين ثالثا شو يسوي؟ يمسح على الرأس، رابعا وهو الأخير يذهب إلى الرجلين. ففي الرجلين ماذا يفعل؟ يغسل أو يمسح؟ مدرسة أهل البيت شو تقول؟ يمسح ما يغسل. بينما مدرسة الجمهور شو تقول؟ تقول يغسل. ولذلك انتوا إذا تلاحظوهم لما يوصلون إلى الرجلين يضعون الرجل بتمامها، القدم يضعوها تحت الحنفية ويغسلوها بأجمع. أما مدرسة أهل البيت ترى هذا باطل، إذا واحد هكذا فعل هذا وضوء باطل، يجب أن يمسح على القدمين لا أنه يغسل القدمين. جيد، إذا واحد قال لك ما هو دليلكم أيها الإمامية على أن الرجلين يجب أن تمسحا ولا يجوز غسلهما. شنو دليلك؟ ما هو دليلك على ذلك؟ هاي نقطة ظريفة أرجو الالتفات إليها. أنا أحاول الموضوع إن شاء الله ما أتعمق فيه حتى الجميع يتمكنون يستوعبون المادة. الدليل على ذلك شنو؟ اقرأ للآية الكريمة. الآية الكريمة شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا مالك شغل بي تركه، وأيديكم إلى المرافق، هذا مالك شغل بي تركه. بعدين ايش قالت الآية؟ ماذا قالت؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه وأرجلكم عطف علمان، احنا كلامنا بالرجل بالأرجل. انت لابد شوية لك إلمام بالنحو، لابد من المدرسة عندك فرد شيء إلمام، وإن شاء الله أنا ما أتحمق أيضا. وأرجلكم عطف علمان، لابد عليه من يصير على الرؤوس. وامسحوا برؤوسكم وبعد وأرجلكم، فهذا عطف يصير على الرؤوس. مثل ما إذا قلت جاء خالد وعلي، علي عطف عليه من؟ على خالد. يعني المعنى شنو عطف على خالد؟ يعني هذا اجى وبعد منه اجى؟ علي اجى. لكن ما كررنا جاء مرتين اكتفاء بالمرة الاولى، فعلي يصير عطف علما على خالد، يعني خالد جاء وجاء ايضا منه علي. هنا هم ايضا كذلك، أرجلكم عطف علما على الرؤوس. إذا عطف على الرؤوس، الرؤوس شنو حكمها؟ المسح. وامسحوا برؤوسكم. إذا الأرجل عطف على الرؤوس يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. المسح بعد الأرجل راح يصير حكمها المسيح، لأن كلمة أرجل التفت إن شاء الله إلى المطلب. هذا الدليل فليصير. إذا قالوا لك، إذا قالوا لك شنو دليلكم أيها الإمامية على أن الأرجل تمسحوها ما تغسلوها مثلنا، تقول له الأرجل عطف علما على الرؤوس. الآية قالت وامسحوا الرؤوس، يعني برؤوسكم، يعني وامسحوا ايضا بارجلكم، فيثبت ان الارجل يجب مسحها، وبذلك ثبت المطلوب وهو ان الارجل يجب مسحها. جيد، لحد الان ان شاء الله هذا المقدار يستوعب الجميع، لكن الذي عندهم شوية دراسة بالنحو شوي مو زايدة عندهم اشكال هنا، يقولون بأنه نحن قرأنا في النحو المعطوف حكم حكم المعطوف عليه، العطف يعدون من التوابع، يتبع المعطوف، يتبع المعطوف عليه. إن شاء الله الموضوع ما يصير دقيق. لما أقول جاء زيد، جاء خالد وعلي، زيد مرفوع فاعل المن؟ الجاء. جاء شنو؟ فعل ماضي مبني على الفاء. خالد فاعل مرفوع، علي يصير معطوف على من؟ على خالد، مرفوع. المعطوف على المرفوع مرفوع أيضا. طب جيد، هذا في باب العطف، هذا من أوليات النحو كل واحد يعرفه. هنا في الآية الكريمة إيش قالت؟ ماذا قالت الآية الكريمة؟ وامسحوا برؤوسكم، الرؤوس مجرورة بمن؟ تلاحظوا إذا واحد قرآن عنده دخل يلاحظ برؤوسكم بالقرآن الكريم السين مكسورة مجرورة بمن بالباء. بعدين ايش قالت الآية؟ وأرجلكم بالنصب، فتحة موجودة على اللام وأرجلكم. فإذا كانت الأرجل معطوفة على الرؤوس يلزم أن تكون، يلزم أن تكون أيها الأخوة أي شيء مجرورة أيضا. والحال أنها في القرآن جاءت، والحال أنها في القرآن جاءت، فإذا واحد أدى قرآن يراجعه وبعدين راجعه جاءت منصوبة، فهذا يدل، يدل على أي شيء؟ أن أرجل ليست معطوفة إعلاما على الرؤوس، وإلا لكانت مجرورة، بينما هي منصوبة. إذن يلزم أن نقول الأرجل معطوفة إعلاما. لاحظوا، نريد نستنتج هذه النتيجة. الأخوة مدرسة الجمهور هكذا يقولون. إذا نستنتج، نستكشف أن كلمة أرجل إعلاما معطوفة، لابد معطوفة على منصوب، وهي إجت منصوبة، فلابد أن تكون معطوفة على منصوب. طب تعالوا للآية، خل نكررها، خل نشوف الكلمة المنصوبة وين، خل نقرأ الآية بالله من جديد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. عندنا وجوه منصوبة وعندنا أيدي أيضا منصوبة، فلنقل إذن، ما أدري قاعد تستوعبون إن شاء الله ما أقول، فلنقل إذن كلمة أرجل عطف علما على الوجوه أو على كلمة الأيدي، لأن الوجوه منصوبة، الأيدي منصوبة، فلنقل كلمة أرجل أيضا منصوبة معطوفة على الوجوه والأرجل. إذا معطوفة على الوجوه والأرجل إيش راح تصير الآية؟ إيش راح تصير؟ هاي شبهة طبيعية أيها الأخوة، قد تواجهون بهذه الآن على الإنترنت، هذه الشبهات تطرح، فإحنا يكون نعرف ما شلون إنجاو. إذن هذه معطوفة على من؟ كلمة أرجلكم، بما أنها منصوبة معطوفة على المنصوب، يعني على الوجوه، يعني على الأيدي. وإذا معطوفة على تل هيك راح يصير. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي واحد. اثنين، بعد شنو؟ وأيديكم إلى المرافق. بعد ثالثا وأرجلكم، فراح تصير الأرجل شنو؟ يجب غسلها. لا المسيح، التفتوا إلى هذه الشبهة، شبهة ظريفة ولطيفة جدا. إذا وجهوا لكم هذه الشبهة فكيف الجواب؟ ولذلك هم يقولون أنه الأرجل يجب غسلها لأنها منصوبة، والمنصوب لابد يصير معطوف علما على المنصوب، وكلمة رؤوس ليست، وكلمة رؤوس ليست منصوبة بل مجرورة، فلا يمكن أن تكون كلمة الأرجل معطوفة علما على الرؤوس حتى يجب مسح الأرجل كمسح الرؤوس، بل هي معطوفة على من؟ على الوجوه، على الأيدي، لأن تلك منصوبة. إذا صارت عطف على تل فيصير تقدير الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واحد، وأيديكم إلى المرافق اثنين، وأرجلكم إلى الكعبين ثلاثة. فيثبت بذلك أن الأرجل يجب غسلها ولا يكتفى بمسحها. هذا دليل يتمسك به تتمسك به مدرسة الجمهور. طبيعي أيها الأخوة هم عندهم أدلة أخرى، إذا واحد عنده مطالعات خارجية يراجع كتاب أحكام القرآن للجصاص لأبي بكر الجصاص في الجزء الثاني، إذا تحبون المراجعة في الجزء الثاني صفحة 434 يذكر عدة وجوه على وجوب غسل الرجلين. أنا ما أريد أن أتعمق في البحث، لكن لاحظوا الوجوه اللي بيذكرها شلون كمؤيدة للآية اللي ذكرها. مثلا من قبيل شو يقول؟ يقول ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله قد غسل رجليه ولم يمسحهما. يدعون الأخبار، ما أدري هذه الأخبار وين، إذا كانت موجودة فانقلها، إذا كان عندكم صدق أخبار متواترة دلت على أن النبي كان يغسل رجله، إي وين هذه الأخبار؟ بل ذكر خبر واحد وجعل دليل ثاني، ذكر خبر واحد رواه عن أبي هريرة وعائشة شنو الخبر؟ نفس الخبر بالله لا، يقول رأى روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء. الأعقاب شنو؟ جمع عقب. العقب شنو معناه؟ نهاية الرجل، قفى الرجل، خلف الرجل يعبر عنه، وراء الرجل، وراء القدم يعبر عنه بالعقب، عقب القدم. النبي رأى أعقاب جماعة لم يصبها الماء. روي عن النبي أنه رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال لاحظوا ماذا قال لهم النبي: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. انتو ذني أعقابكم، الويل لها يوم القيامة، يعني ما وصلتوا لها الماء. أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء يعني شنو؟ إيصال الماء إلى جميع العضو، يعبر عنه بالإسباغ. أسبغ الوضوء يعني وصلوا الماء لمن؟ إلى جميع القدم. وهذا معناه أن الرجل لابد وأن أي شيء أيها الأخوة الأعزاء تغسل، ولا يكتفى بمن؟ بمسحها. هذه الوجوه وغيرها، هذه الوجوه كما ترون أيها الأخوة وجوه في الحقيقة استناد إلى أخبار لا يعرف مدى صحتها. المهم أنا الذي أريد أبين ياه أي شيء، الآية الكريمة، إذا يردون يتمسكون بالآية الكريمة يقولون بأن الأرجل عطف على الوجوه وعطف على الأيدي وليست عطفا إعلاما على الرؤوس. هذه الشبهة شلون نجاوب عليها؟ المهم هو هذا، إذا أشكل عليكم فكيف وأما هذه الأخبار الذي نقلها الجصاص أبو بكر الجصاص الروية عن النبي أخبار متواترة منين؟ ما هذا ليس كلام علمي. إذا عندك أخبار متواترة استرها، هذا الخبر هم تذكر عن أبي هريرة وكذا ما معلوم صحته، هذا مو مهم. المهم هو الآية الكريمة، فكيف نجيب عن الآية الكريمة؟ لاحظوا الآن أنا أريد أن أجاوب عن الآية الكريمة. أقول كلمة أرجل ليست هي عطف على الرؤوس، إذا عطف على الرؤوس يعني إذن يجب، يعني إذن أي شيء أيها الأخوة يجب مسحها كالرؤوس، كما أن الرؤوس يجب مسحها كذلك الأرجل يجب مسحها. وبتقول لي الرؤوس مجرورة، فالأرجل كيف تعطف على المجرور والحال الأرجل منصوبة بالقرآن الكريم؟ الجواب هذا عطف على المحل. تارة العطف يكون على اللفظ، وأخرى العطف يكون على المحل. محل رؤوس النصب لأنه مفعول به إلى امسحوا، امسحوا تحتاج إلى مفعول به، مفعول به ما هو؟ الرؤوس. فمحل الرؤوس هو النصب بالمفعولية، ولكن جرت لأجل الباء، فكلمة رؤوس لفظا مجرورة، بينما محلا منصوبة لأنها مفعول به. وكلمة أرجل حينما نصبت عطفت على محل، وهذا بالعربية له شواهد كثيرة، أي من مسلمات اللغة العربية أن العطف قد يكون على اللفظ أحيانا، وقد يكون أحيانا العطف على المحل. هنا العطف على المحل، حيث ان كلمة رؤوس محلها مفعول به، فجاءت كلمة ارجل معطوفة على محل الرؤوس ونصبت عطفا على محل الرؤوس، لان محل الرؤوس هو المفعولية. واما ما تفضلت به، انت شو تفضلت صاحبنا؟ قلت على أنه عطف كلمة أرجل الصير عطف علمان على كلمة وجوه، على كلمة أيدي. في مقام الجواب أقول لك هذا بالعربية ليس بصحيح، يحصل فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل كبير كما في موردنا، لأن يوجد فاصل بين المعطوف وبين المعطوف عليه، والفاصل فاصل طويل، وقد تمت الجملة الأولى، ومع تمامية الجملة الأولى لا يصح العطف على تلك الكلمة المتقدمة. انتوا اقروا الآية الآن من جديد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لاحظوا بعد كلمة أيدي ماذا عدنا؟ وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق فاصل، وتمت هذه الجملة. بعدين اجت جملة جديدة، ايش قالت الجملة الجديدة؟ وامسحوا، هذا هم فاصل ثاني. اذا الجملة الأولية تمت ويوجد فاصل، كم كلمة يوجد فاصل؟ ثلاث كلمات، إلى الكعبين، إلى المرافق، والفاصل الثالث أي شيء هو وامسحوا، والفاصل الرابع، أربعة فواصل في الحقيقة مو ثلاثة، الفاصل الرابع برؤوسكم. ثم بعد ذلك إجت كلمة الأرجل، فكيف تعطف كلمة الأرجل على المتقدم مع هذا الفصل الطويل؟ والمفروض الجملة الأولى قد تمت وانتهت. ومن القبيح في اللغة العربية أن تعطف كلمة متأخرة على كلمة طبيعي. احنا هذا صاحبنا الذي ناقش يكون شوية دارس، وهو نحو حتى يستوعب هذه المطالب. ما يصح في اللغة العربية العطف على الكلمة المتقدمة مع وجود هذا الفاصل الطويل وبعد انتهاء الجملة الأولى. إذن أيها الإخوة الأعزاء، أكرر لكم وأضبط لكم من جديد حديثي، أرجو أن يضبط هذا الحديث لأنه حديث مهم وقد يسأل به الإنسان. الخلاصة هكذا صار: أنه الأرجل هل يجب مسحها أو يجب غسلها؟ مدرسة أهل البيت تقول يجب مسحها. ليش؟ لماذا؟ لأنها عطف على كلمة رؤوس. الإشكال، وحيث أن الرؤوس يجب مسحها كذلك الأرجل. الإشكال الذي يسجل، أي إشكال هو هذا؟ أن كلمة رؤوس مجرورة وكلمة أرجل منصوبة، فكيف تعطف على كلمة رؤوس؟ إذن يتعين أن تكون كلمة الأرجل عطف على من؟ على الوجوه، أو عطف على من؟ على الأيدي، على ذلك المنصوب. إذا عطف على ذلك المتقدم، النتيجة هيك راح تصير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبة. إذن الأرجل يجب غسلها. هذه هي الشبهة. جوابي على هذه الشبهة ماذا كان؟ هكذا قلت: أن كلمة أرجل عطف على الرؤوس، لكن على المحل، فإن محل الرؤوس هو النصب بالمفعولية، وليست عطفا عليما على ذلك المتقدم وهو الأيدي، لأن الأيدي متقدمة ويوجد فواصل أربعة، ويقبح في اللغة العربية، ولا يجوز العطف على المتقدم بعد وجود هذا الفصل الطويل بأربع كلمات. إن العطف قبيح وليس بصحيح، خصوصا والجملة الأولى قد تمت، ودخلت الآية الكريمة في بيان حكم ثاني. إذن من خلال هذا النزاع، من خلال بحث هذه المسألة، اتضح لكم جواب هذه الشبهة. جيد، هذه النقطة الثانية من نقاط الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الجمهور. النقطة الثالثة من نقاط الخلاف بالنسبة إلى المسح على الخفين. مدرسة أهل البيت ماذا تقول؟ لما تمسح رجلك يكون عليه من تمسح؟ على نفس البشر، يعني تنزع الجورات، تنزع الحذاء، تنزع الخف. جلد يلبس في الرجل كالجوراب. احنا الان متعارف عندنا نلبس جوراب، لكن اكو بعض الناس وفي الزمان القديم كانوا يلبسون بدل الجوراب جوراب جلدي، بدل الجوراب القماش الذي هو من القماش يلبسون جوراب من الجلد يعبر عنه بالخف. مدرسة الجمهور ماذا ترى؟ اذا واحد لابس خف يقول له ما لازم تنزع الخف، انت ولابس خفك امسح علينا على الخف. مدرسة اهل البيت تقول لا، هذا ما يجوز، يكون تمسح على البشرة. اذا سألوك شنو دليلكم لابد من نزع الخوف، شو تجاوبه؟ الدليل بسيط، تقول للآية الكريمة قالت وارجلكم، يعني وامسحوا بارجلكم. انت اذا امسحت على الخوف ما امسحت علينا على الرجل، امسحت علينا على الخوف. لما يقولوا لك دهن رجلك، والله رجاء هذا الدهن دهن رجلك لي، او بلل رجلك بهذا الماء، انت تبقى لابس الجوراب لابس الحذاء وتدهن الحذاء، هذا يقال دهنت رجلك؟ لا، تدهين الرجل ما يصدق الا يكون تنزع الحذاء تنزع الخوف. الآية الكريمة طلبت المسح على الأرجل، فإذا مسحت أنت على الخوف لا يقال لك قد مسحت على الأرجل. القضية هواي بسيطة، هواي واضحة أيها الأخوة الأعزاء. منين حصل هذا الشيء؟ المسح علينا على الخفين، هذا واقعا من العجائب والغرائب. الله عز وجل يقول مسحوا على الأرجل، واحد لا يجي يقول لا امسح على الخوف، واذا امسحت على الخوف ما امسحت على الرجل. ولذلك اهل البيت صلوات الله عليهم وقفوا وقفة شديدة اللهجة امام من؟ امام مسألة المسح على الخفين. الامام الصادق لاحظوا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ ثلاثة لا اتقي فيهن احدا. يقول انا التقية اعملها، لكن ثلاث اشياء تقية ما فيها. اي اشياء هذه اللي ما فيها تقية؟ شرب المسكر، واحد مسكر ما اشرب حتى تقية ما اشرب انا مطلقا، اي واحد. ومسح الخفين على الخف ما امسح مطلقا. ومسحة الحاج جيد، بس انا شاهدي وين مسح الخفين؟ امام الصادق ثلاثة ما اتقي فيهن احدا، تقية ما موجودة هنا في المسح على الخفين. الحلبي الذي هو من الرواة الأجلة يسأل الإمام الصادق عن المسح على الخفين، شوف الإمام شي جاوب، لاحظوا الله رجاء في الجواب ماذا يقول له الإمام. يسأل الحلبي عن المسح على الخفين، الإمام شي يقول له؟ لا تمسح، إن جدي قال، مقصودة من جدي يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سبق الكتاب الخفين. أي من الجمل من العبائر المعروفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سبق الكتاب الخفين. شنو معناها سبق الكتاب الخفين؟ يعني أمير المؤمنين يريد يقول هذا منين طلعتوا المسح على الخفين؟ مو الله قبلكم جاي وامسحوا برؤوسكم و أرجلك. إذن الأرجل يجب أن تمسح، إذا امسحت على الخف ما امسحت على الرجل. الله عز وجل في كتابه الكريم سبقكم، سبق الكتاب الخفين، يعني فكرة المسح على الخف حدثت بعد ذلك. منين حدثت؟ التهمات تدري منين حدثت؟ من ذلك الخط الذي بيناه في مقدمة، انا بينت مسألتين ترى فيما سبق، قلت اكو خط في زمان النبي صلى الله عليه واله كان يعمل، نتمكن نقول كثير من الخلافات نشأت من هذا الخط. فالامام يقول سبق الكتاب الخفين. جيد، رواية ثانية يسأل بيها الراوي، يسأل الإمام الصادق يقول له ما تقول في المسح على الخفين، رأيك شنو؟ فتبسم ثم قال، شوف الإمام ماذا أجاب الإمام الصادق، إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه، كل شيء رجع الأصل، ورد الجلد الى الغنم، مو هذا الخوف هو جلد جنة راح يرجع المن الى الغنم، فترى اصحاب المسح اين يذهب وضوءهم؟ وين راح يروح؟ على الغنم. اذا بالتالي لاحظوا ايها الاخوة الاعزاء، فقط انقل لك هذه الرواية بعد الذي يظهر منها تألم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين لما استلم زمام الحكم في يوم من الأيام صعد المنبر، لاحظوا الرواية جدا يستفاد منها قضايا تاريخية مهمة يرويها الشيخ الكليني الذي يحب يراجع الرواية طويلة، أنا ما راح أنقلها إلى كلها، ينقلها الشيخ الكليني في كتاب الروضة يعني في الجزء الثامن من الكافي صفحة 58، ينقلها سليم ابن قيس الهلالي، يقول في يوم من الأيام صعد الإمام على المنبر وكل تألم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يتألم يقول جماعة سوى ما أتمكن أحكي، ما أتمكن أتكلم، بس ما أتكلم منا من هذه الزاوية النداء، ومن تلك الزاوية النداء وسنة الرواية تقول خطب أمير المؤمنين فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته. توجه من هنا توجه من يريد يشوف غريب ما موجود حتى الذي بقلبه صلوات الله وسلامه عليه يحكي يشوف شوف ماذا قال. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال، لاحظ الإمام ماذا قال، قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، وهو قضية مهمة، ناقضين لعهده مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها، إذا قلت لهم يا جماعة بطلوا، وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله شيطي لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم، أما تمغيري الجماعة، فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك المن إلى ورثة فاطمة عليها السلام، وأنفذتكم سر الرسول كما أنزل الله عز وجل. يعني الخمس رجعت الأهل، يتبين الخمس الجماعة هم كانوا جيد، وحرمت المسح على هذه هنا شاهدي أنا، وحرمت المسح على الخفين إذا لتفرقوا عني، والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة. قلت لهم صلاة التراويح بطلوها يا جماعة، ما تجوز الجماعة في النافلة، ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي، وياي هو يحارو، صاحب ماذا نادوا، يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة، هاي من كلمات أمير المؤمنين روحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسلام عليكم.